تنحرف واسلك طريق المهتدي.
فالاستقامة رأس مال المتقين، كن دائما
بين الجماعة واعتدل،
الحق أولى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد. مشاهدي الكرام، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم انحراف. أحبتي في الله، كنا في أسبوعنا الماضي في الحلقة الماضية نتكلم عن الصلح مع النفس، وتحدثنا فيها أن المسلم يعلم أن له رغبات أودعها الله فيه، وأن هذه الرغبات قلنا لابد أن تحكم وتضبط بسقف لا تتجاوزه. هذا السقف إنما هو هذا حلال وهذا حرام. كذلك القدرات التي منح الله للإنسان لابد أن تضبط بتمام التوكل على الله، بمعنى حسن التخطيط، حسن التنظيم، حسن العمل، ثم التسليم والرضا بالنتيجة التي تؤول إليها الأمور. والمسلم إذا كان هذا حاله ينصلح مع نفسه، فلا يأس على ما فات ولا يفرح بما هو آت، ولا يقع في الأنا ولا يقع في الهوى ولا حظ النفس. وهذا يعطينا مساحة كبيرة لرؤية شاملة لو تحققت وأجراها الله على أيدي علمائنا وأئمتنا ومشايخنا والمصلحين من أبناء هذا الوطن وسياسييهم الذين يخافون الله تبارك وتعالى ويحبون هذا البلد، الأمر يتغير كتير. كمان قلنا الانتماءات والولاءات. الانتماءات والولاءات مشكلة كبيرة جدا، إن كل إنسان لا يرى إلا نفسه، ودي موجودة الآن في كتير قوي من الناس ما بتشوفش إلا نفسها، حتى بين الأزواج، حتى في الأسرة الواحدة. هذا ما يمكن. إحنا بنقرأ في الفتحة ما بقولش إياك أعبد، أنا بقول إياك نعبد وإياك نستعين. بيعلمني القرآن ما قلتش رب اغفر لي، حتى لو جت في القرآن رب اغفر لي جاي معها عطف، رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مثلا، لكن علمني القرآن يبقى دايما بصيغة الجمع، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. احنا عندنا مشكلة كبيرة جدا وليس فيها إدراك لحقيقة الأمر. مشكلة الانتماءات قد تكون انتماءات حزبية، قد تكون انتماءات عرقية، قد تكون انتماءات عقدية. الوطن يتقسم ويتقطع ويتمزع إذا كانت هذه الولاءات والانتماءات لا تقوم على شرع. تقول لي طب ما انتوا عندكم في الإسلام الولاء والبراء، وكتير من العلماء بوجعل لنا دماغنا بالولاء والبراء. أبدا، هذا لما نفهم هذا المعنى هذا الأمر لا يأتي أبدا على مقدرات البلاد والعباد ولا على حقوق الناس. الولاء والبراء ألزمن العدل، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. الولاء والبراء ألزمني أداء الواجب حتى ولو مع مشرك، أظن ما فيش أعلى من كده في مقام الولاء والبراء. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. ومع ذلك يجي المشرك ويستجير، لا بد أن يجار. وإن أحد من المشركين استجارك فأجر حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. لكن المسألة عندنا زادت كتير عن اللزوم، زوج وزوجة وكل واحد بيدور على حسبته وحصلته في البنك ومصلحته، ولا حتى لما يختلفوا طب المؤخر، طب الصداق، طب المهر، طب اللي مكتوب في القايمة، لا مش مكتوب في القايمة. وتجد المسألة بتقول في النهاية الى فتات الدنيا اللي ملوش لازمة، بينما ممكن يكون بينهم عيل او عيلة ولا على بالهم. وممكن يبقى لو العيل مع امه مثلا والاب طالب يشوف، لا مش هتشوف. طيب ده انا كنت عايزها عشان اجيب لها مصلحه نبعتها. طب يعني عايزه تفكير ثقيل. يعني المتضرر في الاساس الولد، فين الامانه؟ طيب انا لازم اتصالح مع نفسي، اللي سواء كان الاب او الام اللي هتبقى في رقبته الامانه في رعايه الطفل الصغير هذا اذا ما قدر الفراق او الخصام او الطلاق حتى، يبقى لازم يفهم ان من الزم واجباته ان يشبع رغبة ولده او ابنته في تحصيل العلاقة الصحيحة بالطرف الثاني. يبقى لو العيل مع الاب لازم الاب هو اللي يبحث كيف يصل بابنه او ابنته الى امه او الى امها. لو العيل مع الام يبقى هي اللي تدور وهي اللي تلح على مطلقها هذا او اللي كان زوجها في يوم من الايام. لماذا؟ لان هذا حق الطفل اللي ربنا يسألنا عنه، وسيدنا النبي بيقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هذا المعنى لما بينسحب طبعا لو جينا الى فئة معينة او حزب معين، فبيبدأ حاجة اسمها اهل الثقة، ويقدم اهل الثقة على اهل الكفاءة، ودي مشكلة كبيرة جدا، وهذه خيانة لله ولرسوله وللمؤمنين. ولذلك في خط رفيع هنا عشان يبقى في صلح مع النفس. اما نيجي نسأل اي واحد انا ما عنديش الكلام ده، انا لا انا راجل يعني منتمي، ولا انا هنصر جماعة الاخوان مثلا، ولا السلفية ولا الليبرالية، احنا هندور على الكفاءة، والكفاءة ليها رجالتها، والكفاءة احنا هنجيبهم. الكل يستطيع الدعوة، الكل يستطيع ان يزعم هذا الزعم، لكن عشان يبقى كلامك صحيح قبل ما تختار وقبل ما تجيب نزل المعيار، نزل المعيار اللي حضرتك انت رأيته، واحنا خلاص يعني انت رجل في المسؤولية فانت على العين والرأس. يوم ما يبقى ما عندكش اللي عندنا هنديك اللي عندنا، لان ده حقك علينا من باب الصلح مع النفس، ونكل الامر كله بعد الله اليك. الامر وصل اليك نزل المعيار، معيار الكفاءة اللي انت بتتكلم عنها دي، المواصفات ايه، ايه المواصفات اللي انت محتاجها. يبقى في هذه الحالة لما تيجي هذه المواصفات في ابنك من صلبك، ويجي واحد يعترض عليك يقول لك لا انت مش منصف، ده انت كده ابنك، انت كده عملتها عزبة او تكية، تقول له لا بالراحة انا المعيار امسك المزورة كده ونقيس. يقول لك بس كان في فلان الفلاني انت ما خدتوش في حد، وانت غلطان، ظهرت المسافة اللي عندنا معيار. هيقول لك ما عندوش هو البديل، يبقى ملوش كلمة، زي ما حصل بالضبط مع سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، لما قال في الناس اسمعوا واطيعوا، فيطلع له اللي يقول له لا سمع لك ولا طاعة. خلاص سيدنا عمر هذا الكلام صعب عليه انه يسمعه، لا سمع لك ولا طاعة، لما يقول له انت اثرت نفسك بثوب ليس عندنا، انت واخد كمية او يعني طول من الامطار اكتر مننا، انت بسم الله ما شاء الله جسمك طول بعرض والثوب سابغ. فسيدنا عمر يقول قم يا عبد الله، عبد الله ما كل المسلمين عباد لله، يقول قم يا عبد الله ابن عمر، فيقوم عبد الله ابن عمر يقول له ايه حكاية هذا الثوب يا ابن عمر، فيقول له والله ثوبك يا امير المؤمنين قصر عن ستر عورتك، وكان عندي ثوب فنحلتك ثوبي، نصيبي اللي انت مدهولي اديته لك فوصلته بثوبك، فكان الذي نراه عليك الآن. في ثانية الرجل الذي كان يعترض منذ لحظات يقول الآن قل نسمع لك يا أمير المؤمنين. القضية بسيطة لو المعيار موجود، لو المعيار مش موجود هنخش بقى في التخوين، ونخش بقى في أخوانة الدولة، ونخش في الرشاوة، ونخش في العمالة، يبقى مش هنخلص. حرام، بلدنا ربنا يسألنا عنها، محتاجين نبنيها، ليست العبرة من يكون، لكن العبرة أن نكون. أنا لا يعنيني أن أكون، أنا أكون تبقى مصيبة، لكن كون المبدأ يتحقق والمصلحة تتنفذ هي ده الهدف اللي بينشده كل الصالحين. وبأيدي أي من الناس، وندعو للجميع أن يوفقهم الله تبارك وتعالى، بس عشان نبطل الكلام اللي تعودنا عليه سنين طويلة في ظل النظام السابق، عشان نبدأ عندنا آلية نبدأ نحرك بيها المجتمع نحو البناء لا الهدم، يبقى لازم تكون عندنا معايير واضحة هي التي لها الانتماءات وهي التي لها الولاءات. فانتماءاتنا وولاؤنا بعد الله ورسوله الكفاءة، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. مشاهدي الكرام، هذا ما انتهينا إليه في الحلقة اللي فاتت. يتبقى لنا عنصر مهم جدا وهنحاول نشوفه على الأرض، وهي إن الصلح مع النفس يستلزم بعد هذه الرغبات والقدرات بضوابطها الشرعية، وهذه الانتماءات والآليات بضوابطها الشرعية، أن تكون عندنا دعوات مباركات ومبادرات صالحات. لازم حضرتك تبقى قدوة في نفسك. احنا كل يعني كتير مننا مستني بيتفرج. نقدر نقسم الشعب ده الى يعني كمية كبيرة جدا، مش عايز اقول بقى حزب الكنبة زي ما الناس بعض الناس سموها، ولا ابدا مفيش حاجة اسمها حزب كنبة ولا حزب نايم ولا ناس، كلام ده مش مظبوط. احنا كل الناس محترمة، كل الناس لها تقدير، كل الناس ربنا كرمها. مفيش انسان في ظل الاسلام همل، ولا في انسان يعني لا وزن له ابدا ابدا، بل النبي عليه الصلاة والسلام بيرفع من الاقدار حتى انه يجعل من الصعب على المسلم ان يحتقر احدا من اخوته بحال من الاحوال. رب اشعث اغبر ذو تمرين او ذو تمرتين لو اقسم على الله لابره. فاحنا مش هنقيس الناس لا باشكالها ولا باحسابها ولا بانسابها، انما بمقدار ما تتقن وتقدم للناس. فمن اصلح هو اللي هياخد الجائزة، وهو اللي هيكون اقرب الى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فسيدنا النبي يقول صلوات ربي وسلامه عليه: خير الناس انفعهم للناس. يا سلام، خير الناس انفعهم للناس. تقدر تبقى سيدي وتاج راسي، قدمت لي ايه؟ قدمت لمجتمعك ايه؟ قدمت لبلدك ايه؟ قدمت لدينك ايه؟ الناس اللي بتتفرج تقول اما نشوف هيعملوا ايه، دول مغيبين، ما ينفعش تتفرج. تتفرج ازاي؟ ده النبي بيقول لك اذا قامت الساعة وبيدي احدكم فسيلة اذا استطاع ان يغرسها فليفعل. خلي بالك الساعة يعني الشمس كورت والنجوم انكدرت، الجبال سيرت، العشار عطلت، مفيش حياة يا حبايب، مفيش منفعة، مفيش مصلحة، مفيش مكسب لا ليا ولا لعيالي ولا لأحفادي. طب أزرعها ليه؟ أغرسها ليه؟ أنا مكلف، ما دمت واعي وفي إيدي إن أنا أغرسها أغرسها، النتيجة مش بتاعتي. ولذلك لما اعترض أحد الشباب على الشيخ حين رآه يغرس هذه البذرة لنخلة نواة بلح، فبقول له: ياه، أمؤمل أن تأكل منها؟ فابتسم الشيخ وقال: يا هذا، زرعوا فأكلنا ونزرع لتأكله. مش شرط أن أنا أكل منها، مش شرط أن أنا أوصل للمكان ده أو أتولى مسؤوليته أو أجلس على هذا الكرسي، أبدا أبدا ولا له لازمة. بس كون ربنا يستعملني أن أنا أمهد الطريق، هاخد ثواب كل اللي مشى عليه. أنت زعلان ليه؟ يا ولدي العداد بيعد، ربنا لا يضيع أجر من أحسن عمله. الناس اللي بتتفرج كفاية فرجة، المسلم ما بيتفرجش، المسلم فاعل في الحياة، المسلم منتج، المسلم مقدم للمنفعة والمصلحة. عشان كده بنقول أول جزئية عندنا النهاردة لازم نفهم إن درء المفسدة مقدم على جلب المنفعة. إذا كان العمل لابد منه، يبقى الناس اللي بتشتغل حسبوا نفسكم لازم تتقنوا أعمالكم. خلي بالك لازم تتقن عملك. من المواقف الجميلة اللي مش هنساها، رغم أنها كانت في بلاد الكفرة زي ما بيقولوا، لكن لازم الإنسان يذكر الناس دي يعني يذكر ما عندهم من محاسن ولا يبخسها، لأن الله قال: لا تبخسوا الناس أشياءهم. كنا في زيارة لبريطانيا، وهديك موقفين متناقضين. يعني الموقف الأولاني، أحد الرفقاء معانا هو بيسموه سيكريت مان، يعني بيدخن السيجارة من السيجارة، ربنا يعفو عنه. انا احبه في الله يعني احسبه على خير، لكن مشكلته انه مدخن فولع في المكان اللي مش مخصص فيه التدخين، فالفندق جرز الحريق اشتغل، فالناس كلها خرجت كانت مأساة. يعني الناس بقى نزلت مع السلالم 10 أدوار و15 دور شغلانة، وفي الاخر طلع هو في ايده السيجارة، فكانت فضيحة. مشكلة مشكلة. طيب في المقابل وجدت ناس بتخرج بره، طب ايه ده؟ قال لك ده السيجارة ما يشربش، احنا هنا نشرب في دورة المية، نشرب في المكتب، اطلع بره اذا كان عاجبك. لا، ممنوع يطلع في المكان المخصص للتدخين. طيب هو ساب مكان شغله خارج يشرب السيجار براحته، يسجل صباعه ده كده عشان يسجل على الكمبيوتر خرج الدقيقة كام والثانية كام، ولما يرجع هيسجل الفيجر برينت. المدة المنقطعة دي لازم يقعدها بعد العمل عشان يكمل مدة دوام العمل. يبقى انت خرجت بقى حضرتك مش بقى خارج عشان يصلي الظهر يضيع له نص ساعة للوضوء ونص ساعة بعد الصلاة يجي يقول لي ده الرئيس بتاعي قال لي ما تصليش. يا عم صلي، حرام عليك، اتقوا الله، حرام عليكم، حرام عليكم. ده في بلاد الكفرة. خلاص. موقف تاني، كنا رايحين مكان معادنا الساعة 11 فوصلنا 11 الى ربع واحنا وفد رسمي الباب مقفول، طلعت السكرتيرة قالت فاضل 15 دقيقة وسابتنا، لا قالت اتفضلوا ولا قعدتنا في الريسبشن ولا جابت لنا قهوة ولا شاي ولا قعدوا يحكوا معانا. ياه، للدرجة دي الناس دي بتحترم وقتها؟ من حقها، يبقى اقتصادها عالي، من حقها تعيش حياة كريمة، من حقها تاخد مرتباتها، من حقها تعطي العاطل عن العمل المساعدة بتاعته، من حقها كل الكلام ده موجود. ليه؟ في شغل، في انتاج. معقول انا مسلم وشغل ما بروحوش؟ معقول ده انا مسلم وبأدي بأدي ايه؟ والله الواحد يستحي من نفسه، انا عن نفسي والله استحي من نفسي، والله ان لم يغفر لنا ربنا خطايانا لنكونن من الخاسرين. يا جماعة ادونا فرصة، يا جماعة كل واحد فينا يخاف ربنا، يا جماعة كل واحد فينا يحاول يأكل عياله لقمة حلال. انت راجل منضبط في العمل بتاعك ومتقن للعمل بتاعك، هذا العمل اساس هذا البند اللي احنا بنتكلم فيه. اذا كنا هنبدأ نتصالح مع نفسنا، اما هخطف واجري ده كلام ما ينفع، يعني ما غيرناش حاجة، لا ثورة ولا يحزنون. طيب اتصال. نعم. طيب ماشي. الحاجة سناء مرحبا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
الله يكرمك الدكتور عبد الله بركاته.
أهلا وسهلا.
ممكن أقول حاجة؟
تفضلي.
ممكن أقول حاجة؟
تفضلي. أهلا وسهلا.
أهلا بك. عايز أقول بمناسبة حادث القطار الأليم، اللهم ارحم شهداء المسلمين وافرض على ذويهم صبرا يكون بردا وسلاما على قلوبهم، واشف مرضى المسلمين في مشارق الارض ومغاربها شفاء جميلا لا يغادر سقم، معه الحمد ومزيد من القرب لله عز وجل. ومبارك للأمة الإسلامية شهر ربيع الأول الذي ولد فيه سيد الأنام النبي العدنان صلى الله عليه وسلم، أحيا الله ذكراه دائما وأبدا في قلوبنا بمزيد من الطاعات والخيرات والنور والبركات بفضل رب البريات، آمين. عايز أقول أهم ما يجلب الطاعات والصبر والرضا والشكر على البلاءات والعمل لتنمية البلاد قلب نقي صفي تقي عامر بالخيرات وإنكار الذات اتباع مرضات رب الأرض والسماوات.
جزاك الله خيرا يا أختي سناء. أخونا محمود.
السلام عليكم. السلام.
السلام ورحمة الله وبركاته.
ازاي الحمد
لله. اهلا وسهلا مرحبا.
اهلا بحضرتك. كان لي نفس الرساله دكتور، عايز اوجهها بس للناس يعني.
اتفضل لو سمحت علي صوتك بعد اذنك، لو يعني وطيت التلفزيون كلمت من التليفون عشان اسمعك. انقطع الاتصال، لعلك تعيد الاتصال مره تانية يا اخونا محمود. يبقى اخواننا بنقول اتقان العمل ده، يعني انا راجل ربنا يحاسبني ولازم أأكل عيالي لقمة حلال، وإلا يبقى كل جسد نبت من حرام فالنار أولى به. ما زعلش بقى لما مراتي تضربني ولا ابني ما يسمعش كلامي، والمشاكل الناس عايشاها، والناس عايشاها لانه هي ما بتاكلش حلال. بندعي ربنا، ربنا يقول لك انا بدعي لابني كاني بدعي عليه. يا عم ما احنا النبي نهاك انك تدعي على ابنك، ادي واحده. والنبي قال لسيدنا سعد اطيب مطعمك تكن مستجاب الدعوه. يعني دي قضيه خطيره جدا، لازم نخاف من اللقمه الحرام، ولازم نعرف ان ربنا هو اللي يحاسبنا، ولازم نتقن عملنا، ولازم نؤدي الوقت متاعنا، ولازم لا نفرط فيه. مش ممكن ابدا ان انا اعتصم في من العمل متاعي وقت العمل، وتبقى مصيبه لما يبقى شيخ ولا يبقى قاضي ولا يبقى وكيل نيابه، ده معناه عايز ضرب النار في ميدان حي، لان انا مفترض اكون قدوه للناس. ما ينفعش المفترض اللي اعتصم في وقت العمل ما ياخدش مرتب، اللي امتنع يجي ما كانش يجي شغله تحت اي سبب من الاسباب ما يجي ما ياخدش مرتب. ما ينفعش يا اخوانا، نتقي الله سبحانه وتعالى. هذا كلام لازم يكون واضح، هذا كلام لابد ان يكون يعني ابجديات الفهم لهذا الشعب المسلم، هذا الشعب المصري الابي. طيب احنا قدامنا اليات وسلوكيات بتخرج عن هذا الخط، ما ينفعش. احنا درء المفسدة مقدم على جلب المنفعة. انا النهاردة مثلا يعني هشتغل وعندي ناس ما بتشتغلش، عندي اطفال شوارع ورجالة شوارع ونسوان شوارع، ده انا عندي حتى دلوقتي احفاد شوارع. الناس اللي هم يعني هيطلع واحد يقول لك يا جماعة انتوا بتقولوا جماعة دول بلطجية وبيتأجروا، يا جماعة قد ما تقولوا الكلام ده بيأذيهم، ما تقولوا ان الناس دي اتحرمت من حقها الطبيعي، اتحرمت من بيت صحي تعيش فيه، اتحرمت من تعليم، اتحرمت من شغل، عايشة طول عمرها في المقابر وتحت الكباري. الكلام ده دي يعني يبقى انا كده شايف بعين واحدة. الكلام ده صح، بس مش هو الصح المطلق. الناس دي اتحرمت الفترة اللي فاتت، كلام كويس ما فيش خلاف عليه، حقهم النهاردة في ظل تطبيق الاسلام المنشود ان هم يجدوا حياة اطيب ويجدوا فرصة اكرم، لا خلاف على هذا. لكن اذا اعتبرنا حرمانهم امبارح يبقى هو العلة والتبرير لغلطهم النهاردة، لا. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاله الشاب يطلب يسأل، ما عندوش وعايز، اعطيني يا رسول الله. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما رد احدا، ده يعني من شمائله صلوات ربي وسلامه عليه انه لما يجيله السائل وليس عنده كان يقترض له يقول ابتاع علي. من يستضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وله الجنة، الى اخر ما ورد في هذا المعنى. لكنه ما كان يرد احدا الا بحاجته او بميسور القول، يعني اضعف الايمان يسمعوا كلمة كويسة. ده شاب ما شاء الله عليه وجاي يسأل رسول الله، فالنبي ابى ان يعطيه وقال له ماذا عندك؟ قال له والله عندي حلس وقعب، يعني فرشة بيفرش نصها ويتغطى بنصها خلاص، وقعب يعني طبق بلغتنا كده الدرجة، طبق بيشرب فيه وبيأكل فيه. قال روحاتهم، الله أكبر، ده مش هيخليه على الحديدة، ده ما فيش حديدة أصلا، يعني أخذ كل ما يملك. يا جماعة الخير مين يشتري دول؟ أنا يا رسول الله بدرهم. خلاص، مين يا جماعة يزود؟ أنا اشتري بدرهمين يا رسول الله. قال له تعال، خد الدرهمين واداله الحاجة. قال له تفضل بقى، روح الدرهمين دول بدرهم الأولاني هات أكل وشرب لعيالك، اشتري طعام لأهلك. الدرهم الثاني روح هات أدوم واحتطب ولا أراك 15 يوما. الله، يا سلام على أدب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، يا سلام على تعليم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، يا سلام على المنهج النبوي لو استوعبناه. النبي كان ممكن يديله درهمين من عنده من الصدقة، بس لو اداله الدرهمين هيعيش عليهم كده على طول، كل شوية يقول له اديني اديني. لا، ده خد منه اللي عنده. المسلم عنده كرامة عنده عزة. ولما يبقى في صحتك وشباب ما شاء الله عليك، لا يا حبيبي ده انت الامل كله. انا ايامي رايحة، انا مليش امل في دنيتكم، لان بقول خلاص يلا بسأل ربي حسن الختام. لكن الشباب ده هو ده الامل، ده اللي هيبني مصر، وده اللي هيرفع راية هذا الدين، وده اللي هيجعلها افضل بلاد الدنيا، لانها لن تكون الا ان تكون افضل بلاد الدنيا. نعم. من عبد الرحمن؟ مرحبا مرحبا يا عبد الرحمن. وبعدين طيب، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. بقول الشباب ده الامل، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيعوا اللي عنده عشان يحس بقيمة القرش اللي خده، وعلشان ما يفرطش فيه، وعشان ما يضيعوش في كلام محرم او ما فيش منه منفعة. جي بعد 15 يوم عليه توب جميل جديد، اثر النعمة بانت عليه، فالنبي فهم ان هو كده خلاص استكفى، وجاب دورات بيته، وبقى عنده كمان الحاجة اللي بدأ يحسن بيها مظهره. فالنبي قال له هذا خير من أن تأتي المسألة نكتة سوداء في وجهك يوم القيامة. إن المسألة لا تجوز إلا لذي فقر مضجع أو غرم مفضع أو دم موجع. واحد عنده دين كبير مش قادر يسده ولا يملك، هذا يأخذ من الصدقات. أو واحد عنده دم موجع عليه دية مش قادر يساعد. أو واحد عنده غرم مفضع فظيع شديد كبير، المسلم حريص إيده تبقى فوق مش تحت. فاليد العليا خير من اليد السفلى. فأنا هتفق مع الناس اللي حللت الأحداث اللي موجودة، واحنا بنتابع طبعا اللي بيقولوا وبيكتبوا المفكرين الكبار المحترمين في إعلامنا المحترم، كلام حلو، بس ده انتوا كده شايفين بنص نظارة بنص عين. إذا كان اللي هم بيعملوا ده معذورين، لأن هم عايشين بطالة وقدامهم إغراءات، ناس بتديهم بقى مبالغ كبيرة وشمة حلوة ما شاء الله تعلي الطاسة وحقنة لا 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 لا، ما اقدرش اخد ده تبرير ابدا. انا هعترف ان الناس دي لها حق في رقابنا جميعا، وانا ممن في رقبته حق لهؤلاء، لان الله قال وفي اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وانا مش هعرف واحد من هؤلاء الا ولا بد ان اقف الى جواره ما استطعت بما ييسر الله تبارك وتعالى، لكن ليس هذا مبررا لان يكون مفسدا في الارض. في الحقيقه انا مشحون من يوم الجمعة اللي فاتت، وهنقل لكم بدون مبالغة لان النقل امامة، هنقل لك الصورة زي ما حصلت وعايزك تعيشها معاي. انا خميس وجمعة في احد الفنادق اللي خلف مسجد عمر مكرم، فندق سمير رميس، كنا مشاركين في مؤتمر. خطبة الجمعة كانت عندي في مسجد الرجدان في مدينة نصر، تابع للقوات المسلحة. القوات المسلحة ارسلت سيارة صباحا تاخدني عشان اروح اخطب الجمعة، ورجعتني السيارة جزاهم الله خيرا الى مكان اقامتي في الفندق لليومين دول. واحنا نازلين او داخلين على المكان، فانا بقول للاخ السائق يا ولدي اطلع من على الكورنيش، لاني بالامس شفت الميدان مقفول، ميدان التحرير يغلق اشهر ليه؟ باي مقياس؟ باي دين؟ باي نظام؟ باي حق؟ طيب. فقال لي لا يا مولانا، انا وانا جاي لك الصبح جاي من الميدان. خلاص انا يا ابني بلغت اللي عندي وانت القائد، امشي مطرح ما انت عايز. وصلنا عند الميدان، لقينا الحديد بتاع المرور، عارفين طبعا السدادات بتاعت المرور دي محطوطه وقافلين السكه، وقف اتنين ثلاثه يعمل لك كده، يلا ارجع ارجع، هتركن تعال، شغالين يركن عشان ياخد البيزنس، هتركن تعال يركن، عايز تمشي لا ارجع. ده لو الشارع ده ملكك وملك أبيك ما يمنعش، ما تقدرش تمنع الناس منه، لأن ده طريق المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أعطي الطريق حق. تأذي الناس ليه؟ تتحكم في الناس ليه؟ المهم أنا جالس في الكرسي الخلفي وجنبي أحد إخواني وحبايبي أستاذ في كلية طب الأزهر، هو ما شاء الله يعني رجل له وجهته وله شكله يعني، فقعد كده يعني. فالواد سواء قال له يا واد عيب كده، ده سعادة اللواء ما ينفعش. قال له لواء على نفسه، أنا اللواء هنا أقسم بالله أنا بديك اللي حصل بلا زيادة أو نقصان. فالولد ركن السيارة، ساب السيارة وراح نازل السواق، ما عرفش قال له إيه. قال له طب المرة دي بس، بعد كده مش هعديك، يلا. فتح شد الحديدة عدينا، ما فيش 20 متر وطلع لي شاب اديله 15-16 سنة بالأكثر، وبين عليه انه مبرشم الله اعلم بحالته، زعل مخاصم نفسه ما تفهمش. فوقف قدام بالعربية كده وخبط له على الكبوت كده، عمل كده تكلمش، ده ما بيتكلمش بقى ده. فالسواق ماشي سرنسي كده واحدة واحدة يعني، فرخابت بعد، انا بعمل لك كده وانت ماشي؟ ده انا احرقك انت واللي في العربية، انت واللي في العربية. قال له عيب كده، ده سعادة اللواء مفعش، اللواء جيش. قال له اللواء على نفسه، انا اللواء هنا، انا رئيس الجمهورية هنا، انا اللي بحكم هنا. قال له يا ابني ده زميلك عدانا. قال له انا هعلمه الادب، اشوفه عداك ازاي، ممنوع تعدي. قال له ما ينفعش فضلت الامام معانا، انا ما فيش ما اتكلمتش والله. كلمتش. قال انت يا سني يا ابو دقن انت تخرس خالص. ياه، هي دي كرامة المصريين يا شعب، يا مصر يا شعب مصر المحترم، دي الثمرة اللي بيدعو إليها كل الكذابين والمنافقين اللي ما يهمهمش إلا أنهم يحرقوا البلاد والعباد، لا باسم الحرية ولا باسم الديمقراطية ولا باسم الثورة ولا بأي منطق أقدر أستوعب أبدا إن إنسان أو جماعة أو حتى الدولة تملك هذا المعنى. لا، الكلام ده يا أخواننا ينزل بخطر. الكلام ده معناه أن أنا على طول هقول الرئيس ده ما ينفعش، والداخلية دي فاشلة، وأنا مش هقبل على نفسي الإهانة، وهاخد حقي بإيدي. ولو كل واحد هيطلب ياخد حقه بإيده يبقى البلد خربت. تطلع مجموعة معترضة توقف الشارع زي ما هو حاصل الان في التحرير، او زي ما هو حاصل في الاتحادية، ده اللي اتأدب. وتطلع مجموعة تانية الايه اسلاميين يقفلهم في مكان تاني بمليونية، ده اللي اتأدب. كفاية كده، البلد غرقت، حرام عليكم. عمر ده ما يبقى امارة صلح مع النفس، ولا نقدر نبني بلدنا، ولا نقدر نأدي الواجب الشرعي اللي علينا. هذا من الافساد في الارض، ودرء المفسدة مقدم على جلب المنفعة. مش كفاية ان انا اروح شغلي، لا، ده انا كمان ما ينفعش اشارك هذا الافساد، لا باسم الاسلام ولا باسم غير الاسلام. لا، هذا كلام لا يستجيب ابدا لعقل ولا المنطق. فين الادب؟ ده انا اذكر زمان والله لن انساها، في اواخر السبعينات 79 يعني، هذا التقريب التوقيت يعني، كان في واحد من التجار المخدرات الكبار قوي في بلدنا الله يرحم الجميع بقى، وكان له قهوة فتحها وشغال عليها كده. فكان خارج بعد 15 سنة اعتقال، كان مسجون واخد بينفذ حكم يعني، وطبعا صبيانه شغالين ورجالته شغالين وله وضعه، ده كان البشوات الكبار بيدوله التحية يعني. والله لن انساها يا حبيبي، انا معدي في يوم، وهو كان اول يوم يطلع بقى من وانا ما اعرفوش اصلا، لكن عرفت بعد كده، فقاعد والترابيزة قدامه وعليها طبعا البهاريز اللي بيوزعها بالجبروت بتاعه والسجارة في ايده، وانا معدي ومعايا رفيق رحمة الله عليه، قام وقف ورمى السجارة من ايديه. فولد من صبيانه اللي هو كان مكانه بقى في غيابه قال له ده فلان، انت ما بتقومش للمأمور. ضربوا حتة قلم على وشه وقال له الشيخ لازم يحترم، ما ينفعش يعدي وانا قاعد رجل على رجل ولا السجارة في ايدي. قلت ياه انا مش ناسي الكلام ده. فالزمني، انا مش هقدر اقعد على القهوة، فالزمني ان انا اسأل ده مين وضعه ايه وان انا لازم اروح لبيته احييه على الكلمتين دول. وهو ده الشعب المصري حتى لو كان عاصي. يا جماعة احنا قلبنا في دين الناس، الشعب المصري ده عاطفته الإيمانية مفيش أحلى منها. إزاي نوصل لهذا المعنى؟ أنا لو اتكلمت المفروض يسمعني، لو قلت له يا ابني اتق الله المفروض يسمعني مثلا، لو شافني كده عشان شكلي المفروض يحترمني. إنما أنت يا سن أنت يا بداء نخرس خالص، إحنا قسمناها يا أخي يا جدعان، أنت عارفين هنوصل لغاية فين؟ الكلام ده في منتهى الخطورة. انا مش اقف عند ان ده بقى بتاع بلطجي ولا شارب ولا مفسد ولا متأجر، انما كانت المسألة. عشان كده بقول ان اي شاب مسلم صالح لا يقبل هذه الدعوة بعد اليوم، لا في ميدان التحرير ولا في الاتحادية ولا في غيرها، لا باسم الاسلام ولا باسم حزب اسلامي ولا باسم الليبرالي، ولا بد ان تفسح الطرق لأن الطريق لكل المصريين، ولا يملك أحد أن يقف ليمنع الطريق، وعلى جهات الدولة أن تقوم بواجبها في هذا المعنى، وإلا لابد أن تكون لنا آلية نقول لها ارحلي فإنك لا تصلحين ما دمت لا تستطيعين حماية المقدرات والبلاد والعباد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أعطوا الطريق حقه، قال وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال غض البصر، كف الأذى، رد السلام، أمر بمعروف ونهي عن المنكر. وأي أذى أكثر من هذا الأذى الذي يتحكم فيه الناس، مر أو لا تمر. معنا اتصال. أم رحمة مرحبا. مرحبا يا أم رحمة. أم رحمة ولا أم علاء؟
أم علاء.
مرحبا أم علاء.
لا أم رحمة، مش عارفة أنا بكلم حضرتك على الهواء، حضرتك سمعني يعني؟
سامع. أيوة حضرتك يا أم علاء، أهلا وسهلا.
الله يكرمك يا دكتور عبد الله، ربنا يخليك لنا يا رب وطول لنا في عمرك. أنا بقول الحمد لله أن حضرتك شفت بنفسك، لأن إحنا فعلا عايشين في ظل البلطجة واللصوص، وعندنا هنا في القرى بينط على الاسطح والله يا دكتور، وبيسرقوا الأنابيب ومتبهدلين، وبرضه بنسأل نفسنا نفس السؤال اللي حضرتك بتسأله، ليه الرئيس ما بيمسكش بيد من حديد على اللصوص دولت؟ وليه الداخلية ما بتشتغلش؟ ده بيخلينا فعلا نفقد الثقة بالحكومة وبالرئيس وبالانتخابات اللي احنا، وده مخلي الناس فعلا عندها يعني معتقدين برضك وحاطين في دماغهم ان ممكن ما ننتخبوش الاسلاميين تاني لان احنا ما وجدناش الامان وكده. فانا الحمد لله ان حضرتك شفت ده بنفسك عشان يعني تأمنونا كده، وعايزين امان وعايزين كده رحمة، لان البلد هنا والله العظيم يا دكتور يعني مبهدلانا فعلا، وبنخاف على اولادنا لما بيسافروا كل شيء.
حاضر يا ام علاء. حاضر تابعيني يا ام علاء.
الله يكرمك. ليا ابن اخت خريج ازهر يا دكتور عبد الله، ويعني هو خريج شريعة وأصول دين، وقدم في كذا مستبقى بقاله يجي 5 سنين وأكثر، وهو المفروض يشتغل يا محامي يا خطيب في مسجد، فهو نفسه أنه يبقى خطيب في مسجد وشغال والله العظيم فاعل على دراعه على أساس أنه ما يعملش محامي، ونفسه أنه يتعين خطيب في مسجد.
ما قدمش في المسابقة ليه يا أم علاء؟
ومراته منقبة وكده.
ما قدمش في المسابقة ليه طيب؟
مقدم في كفر الشيخ والله يا دكتور، عشان احنا تبع المحافظة يجي 5-6 مرات كل ما يعلم عن اي مسابقة يروح. بس والله العظيم انا قلت له الدكتور عبد الله الناس بتتصل بيه وساعات يطلبوا منه طلبات زي دي، فانا هكلم الدكتور عبد الله ولعل ربنا يعني يجعلنا
في مسابقة يا ام علاء. الان في مسابقة الان تقام الان عملها وزارة الاوقاف، تقدم ليها 56,000 خريج، ليه لم يقدم فيها؟ طب على كل حال يستعد ويتقن كتاب الله سبحانه وتعالى من اجل ان اول مسابقة تأتي ان شاء الله يتقدم، واحنا نسعد مدام كفئا هنفرح بيه يا ام علاء، واهلا وسهلا ومرحبا بيه. واحنا الحمد لله الوزير يعني قلبه واسع او للاخر، يعني فتحها على البحر بلا ضوابط بلا قيود، حتى ان العدد اللي تقدم 56,000 واحد من 2000 حتى النهاردة، فيعني ابشري. لكن اهم حاجة هو يحسن الاستعداد حتى يعلن عن مسابقة قادمة إن شاء الرحمن الرحيم في القريب العاجل. بقول يا حبيبي تاني، درء المفسدة مقدم على جلب المنفعة، وبالتالي أنا بطالب دلوقتي بحاجة اسمها تكامل الجهود، عشان أنا أتقن عملي وما شاركش في المفاسد. وأنا بقولها من دلوقتي، مش قضية يوم 25 يناير ولا الكلام الفاضي ده، انا واثق ان ربنا حافظ مصر، لا بالدكتور مرسي ولا بالوزارة بتاعته ولا بالحكومة ولا بالحزب الحرية والعدالة ولا بحزب النور ولا بجمعية الانقاذ ولا باي حد، ولا بي ولا بيكم، والله مصر محفوظة بفضل الله تبارك وتعالى وببركة الصالحين ممن لا يعرفون ولا يذكرون، لولا شيوخ ركع واطفال رضع وبهائم رتع لصببت عليكم العذاب صبا. لكن احنا بنأدي اللي علينا يا حبيبي، فاحنا بنقول النهاردة في ناس طبعا بتدعو وناس بتنفق في الرماد، بالامس واتبع على الناقل يقسم لي بالله انه الطلب منه في محافظته، الطلب منه ان في 1,000,000 جنيه لجلب الناس اللي تنزل يوم 25 القادم. انت لك 20,000 وتجيب لي 10 بلطجية، كل بلطجي له 10، وكل واحد بشرط يجيب لي 10 زيهم، يعني كل واحد يجيب 10 شغالين متوالية لغاية لما يخلصوا 1,000,000 متاعهم ده في محافظة واحدة. ولدرجة قلت له، يعني هو مسجل الحوار، قلت له اطلع بهذا الحوار للنائب العام، يعني انا والراجل عاطل عن العمل وعجبني كلامه قوي، شاب جميل زي الفل ابن مصر صحيح، قال له يعني انا هحرق بلدي عشان 20,000 يهبل وهيدوكوا ايه، ولا مرسي هيديك ايه، انت مش عارف خد اتجوز، طب نخليهم 30، وصلت المساومة 50,000. قال له شكرا انا عاطل ومحتاج ومخنوق، ومية جنيه تكفيني، 1,000 جنيه يخلوني ارقص، انما مش هاخد الافات دي واحرق بلدي. ربنا يبارك في النافع والوطني والمخلص. انا بقول انا مش خايف من الناس دي، ربنا قال فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا الى جهنم يحشرون. لكن انا بنقول عايزين نأسس لوضع صحيح، فانا بقول لك لا تستجيب لا باسم الاسلام ولا الغير من الخطأ البين، ولعل اخواننا في قيادات الاحزاب الدينية يسمعوني يا اخواننا، عيب، ما انتوش محتاجين لما يسمى بالمليونيات امام اللي هم بيعملوه. انا بتمنى ايه؟ بتمنى على الله الوعي يزيد في الشعب ده، فلا يكون على الارض فعلا الا المستأجر الا البلطجي. شبابنا ناقشت كتير منه يزعل لما يسمع كلمة بلطجي، طب ما ده اللي انا شفته هقول عليه ايه. الدكتور اللي كان معايا كان اولا هو من الناقمين جدا، وساعة ما تيجي سيرة الاخوان او غيرهم وسع له السكة، مش حاجة عجباه وغيور على بلده وعلى دينه، وده وجهة نظر ونحترم فيها وعلى غضبه، لكن لا أشك أنا في إخلاصه أبدا، دي عشرة عمره أنا أعرفه تماما، لا أشك في إخلاصه أبدا. أنا قلت له مكسبي الوحيد إن أنت كنت معايا في المشهد ده، يبقى ده هيخلي الحوار بيننا أكثر ليونة أكثر ليونة. خرج من الحوار وهو في منتهى الغضب، ما كانش متخيل هذا. هذا وضع لا يمكن تعيش فيه بلد باستقرار، لا يمكن يكون فيه أبدا فرصة للنماء ولا الاحترام. أنا سائر حق، أنا شاب صالح، أنا زعلان إني بلدي ورجع ورا، أنا ما اشتغلش وعايز اشتغل، أنا لي مطالب شرعية عادلة ومش عارف أحصلها. ما تقفش في المكان ده، حاجة من الاتنين، يا عندك المقدرة إنك تطلع الصفة الصنف ده من المكان ويخلو المكان لك، من حقك إنك تعتصم أو يعني تعبر عن رأيك بالضوابط اللي هقولها لك دلوقتي. إذا مش قادر أو مالكش في إنك تقدر تبعد الناس دي، يبقى انت ما تقفش معاهم. لان سيدنا النبي يقول ايه صلى الله عليه وسلم، اذا لم تزل المنكر فزل عنه. وعشان ما حدش يزايد عليا، زمان من اكتر من سنة ونص في بداية الثورة، يعني في الشهور الثلاثة الاولى، في مجلس الرحمة مع الحبيب الغالي الاستاذ ملهم العسوي، لو تفتكروا قلت لكم ان الخروج على الارض لا يجوز في الإسلام إلا بضوابط ثلاث. كلام ده قلناه على الهوى ومسجل علينا عشان محدش يزيد عليا النهاردة. قلت ده أنا أفهمه من خروج النبي صلى الله عليه وسلم بين صفين، على رأس كل صف منهما الحمزة وعلى الثاني عمر بن الخطاب، والنبي بينهم وخرج على الناس. ودي كانت بداية التحول لحالة الدعوة والجهر بيها. قلت ساعتها إذا كان للخروج راية، اللي هو رسول الله كان في الموقف ده، وإذا كان لها رسالة محددة، يعني هطلع أقول أنا هعتصم، أو مثلا أنا معترض، أو أن أنا هتظاهر في ميدان التحرير، ما أقفش في الطريق اللي العربية تمشي فيه، هقف على الرصيف في المكان اللي ما فيش فيه حد أنا همنع الناس منه، هحدد الوقت متاعي، عرفت وخرجت وقلت اللي عندي أروح. انا قلت انا هقف هنا ساعتين يبقوا ساعتين، انا قلت انا هقف في ميدان عبد المنعم رياض ما اروحش ميدان التحرير مثلا، او الاثنين جنب بعض اهو، يبقى لازم التزم باللي انا فيه، ويبقى الدوله مسؤوله تامنني وتوافقني على هذا المعنى، مش وقت ما انا عايز، واحط الخيمه مكان ما انا عايز، واقطع الطريق زي ما انا عايز، واشاور كده ولا ارجع واحرقك باللي فيها وانت يا سني تخرس خالص. لا، عيب، هذا كلام لا يمكن أن يكون. فيها راية، فيها رسالة. قلت لكم ساعتها كمان الضابط الثالث أن تأمن العاقبة، ما يكونش فيها فرصة لاعتداء لا على عرض ولا على أرض ولا مال ولا على نفس. إذا واحد من الثلاثة دول مش متوفر، أنا أفتي وأتحمل مسؤولية فتوى بفهمي أن الخروج ساعتها لا يجوز شرعا، لا يجوز شرعا. فتعالوا نحط الضوابط الشرعية. عشان كده بنقول اذا كنا هنبني بلدنا وهنصالح مع نفسنا، لا، احنا لازم اكلم ابني، اكلم اخويا، اكلم زميلي، وبقول لك على حد سواء ان اللي دعيك حزب اسلامي او غير اسلامي، يا جماعة لا، لازم نفهم هذا المعنى. طيب فهمنا المعنى ده، ومش هنشارك المفسدين، مش هنقف مع في المكان اللي فيه مفسدين، مش هقف مع اللي يسب الدين مثلا، مش هقف مع اللي بيشرب مخدرات، مش هقف مع اللي بيتحرش، مش هقف مع اللي بيضرب حد، مش هقف مع اللي بيحرق، مش هقف مع اللي بيمنع طريق. كويس، احنا كده استوعبنا. نعمل ايه بقى؟ نتكامل. يعني ايه نتكامل؟ التكامل يبقى في حاجتين، في دفع المفاسد ده واحدة، والدليل متاعي حزب حلف الفضول. سيدنا النبي بيقول صلى الله عليه وسلم، لقد دعيت في الجاهلية إلى حلف لو دعيت إلى مثله في الإسلام لأجبت، في الإسلام لأجبت، لنصرة المظلوم. خلاص، يبقى احنا معانا المبدأ للتعاون على البر والتقوى. طيب ايه تاني؟ لا، في الجانب الإيجابي تعالوا نتكامل مع بعض. انا لوحدي ما عرفش اقف قدام البلطجي، لكن لو احنا 10-15، لو بقينا 100، لو بقينا الأمة، اختلف المعنى. ما هو ابني واخويا
وابن جاري وابن اخويا، ما تيجوا نطبطب على بعض، ما تيجوا ناخده في حضننا ونحوله من بلطجي او من انسان للاجرة الى انسان، ما هو برضه وطني واكيد في قلبه جزء من ايمان او جزء من وطنية، لكن هو غيب عقله بشبهة او بشهوة، وحقه في رقبتنا لازم نبذل جهدنا معاه ما استطعنا. طيب تعالوا حاجة تانية، ما تيجي نكمل بعض، ما تيجي نقول كل فئة في كل وظيفة في كل مهنة في كل شارع في كل حي اعملوا روابط، اعملوا اسر، كبروا بعض شوي، كبروا بعض شوي، وتعال لو لمينا من كل عمارة واحدة مبلغ بسيط نتفق عليه، هننظف العمارة وقدام منها ونصلحها ونعمل لها الصيانة، لو عملناها على مستوى الحي هنغير كتير وهنصلح الارض المكسرة وهنعمل حاجة المطلوبة، لو عملنا خايفين وقلقانين عملنا بوابة ولا شغلنا اتنين امن ولا متاع حافظنا على المكان، حوادث القطارات اللي عمالة تشتغل والبلد خربانة بقالها 30 سنة لا صيانة ولا ولا ولا، طب ما كل بلد عليها مزلقان يلموا ويصلحوا المزلقان، بس السداد الخربان ده يشتغل يجي لها لمضة حتى لو لمضة جاهز، حتى يبقى احنا بنعمل شيء للمصلحة، يبقى هنأمن المكان بتاعنا، يبقى لو كل أسرة اشتغلت، وانا اشرت لكم الحلقة اللي فاتت في الكلام اللي يعني ثلاث مشروعات بيزعم او بيدعو لتطبيقهم حزب عباد الرحمن من مرضى الدخان كل الاديان، وبقول انا جبت الحزب عشان ما يجيش واحد يطلع عليه سيدنا الشيخ مدخن ده عاصي يعني انت مش عارف، يا جماعة ما احنا مش هنخلط بقى الاوراق، مش هنخلط حتى وهو عاصي، اه نعم الدخان حرام شرعا، الدخان حرام شرعا، وانا بدعو كل الناس الحلوة دي اللي قالت هذا الكلام ان تحاول تغير وتبطل وربنا يعينها ان شاء الله، فهل انتم منتهون؟ لكن تخيل لما يقول احنا نتبرع بثمن سيجارتين من المنبع يتخصموا في الشركة بتاعتهم، ما نعليش السجاير عشان ما يروحوش على السيجارة الاجنبية ويسيبوا السيجارة المصرية، خليه ويبقى ثمن السيجارتين دول يعمل لي يزرع لي بيهم ها 1,000,000 فدان قمح في الصحراء الغربية، ده بيحل مشكلتك، ده يعمل بيهم زراعة وانتاج لعصر الزيتون في سيناء اللي بيه يبني ويجوز 600,000 شاب سنويا ويساعد 2,000,000 على الزواج سنويا، يدفع مقدمة الشقة وياخدها منين؟ حاسبها بالأرقام، والناس كلامهم معقول كلام محترم ولازم يقدر. شاب يتصل علي يقول لي يا دكتور طيب احنا نثق فيك، تعالى اجمع لنا من كل واحد جنيه واعمل لنا حساب ونحط وابن لنا عشان نتجوز، عشان انا ما اقدرش، عمتي ما تستحملش الكلام ده، لكن انا بقول كل جهة، لو كل شركة لو كل مصنع لو كل بيت لو كل حارة لو كل محافظة انشئوا كيانات، اعملوا من محاسن الدستور ان الحزب ينشأ الان بمجرد الاخطار، لا انت عايز جريدة تشر فيها صفحة كاملة ولا عايز عدد من اعضاء الشورى ولا اعضاء زي ما كان عامل لك مبارك زمان، بالاختار انت انشأت الحزب، يا عم اعمل حزب اعمل جمعية اعمل ائتلاف اعملها باي صورة، حبوا بعض دفوا بعض، ما ينفعش بقى انه نقول دول مسلمين ودول نصارى، انا بقول للمسلم وبقول للمسيحي استحوا استحوا يا اولاد مصر، بقول للأسيس وللشيخ استحوا استحوا يا اولاد مصر، اللي بيحصل ده عيب اللي بيحصل ده حرام، بقول للاعلاميين استحوا، وظيفتكم تقدموا حلول للناس، تعلموا الناس اليات جديدة، مش تسخنوا الناس كله رفض رفض هدم هدم مفيش بنيان، بقول لكل الناس لكل الشعب المصري تقدروا لو عرفتم تتكامل الجهود وتعملوا هذه الكيانات وتأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر بضوابط الإسلام مصر إلى خير، فإن صدق القائمون عليها دكتور مرسي وحكمته أو من يأتي بعدهم إحنا خدم ليهم وعون لهم وناصحون لهم، وإن لم يصدقوا يبقى لازم تكون لنا آليات شرعية من أجل أن نقول لهم ارحلوا ولا بد أن يرحلوا. هذه الآليات الشرعية اللي أنا واثق إن هي فاعلة، وأكتر من الوقفات اللي أنتم بتعملوها دي، وأكتر من الضرب والحرق والكلام اللي موجود ده، ها؟ إلى هذه الآليات الفاعلة للتغيير ولضبط التغيير وإزالة المنكر من مجتمع المسلمين، نعيش مع هذا المعنى لقاءنا المقبل إن شاء الله. حتى يأتي هذا اللقاء إن كنا من أهل الدنيا، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. أسأل الله أن يجعل كلامنا خالصا لوجهه الكريم، وأن لا يجعل فيه لغيره شيئا، وأن يجعله سببا لتحصيل كمال رضاه عنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. دمتم في أمان الله وحفظه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.